أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. هذا البرنامج برعاية بنك ساب.
حياك دكتور فهد.
الله يحييك ويسلمك. أهلا وسهلا.
حديثنا اليوم راح يكون عن الصحة والإيمان. ابتداء خليني أسألك يا دكتور, احنا دائما نسمع ممكن غذاء للجسم, غذاء, وحتى في غذاء الصحي وما إلى ذلك, لكن هل في غذاء للروح؟
نعم, يوجد غذاء للروح. غذاء للروح حسب الإنسان الذي يؤمن بشيء. نحن مؤمنون بالله, مؤمنون بديننا وقرآننا وحتى الشعوب الأخرى التي تؤمن بأشياء أخرى. ازدياد يعني تقربك من الشيء الذي تؤمن به, محبتك لهذا الشيء يعني يعطي الإنسان حافز روحاني ويغذي الروح بحيث أنه يحس أنه بارتباط وأنه بحماية. نحن المسلمون نرى أننا بحماية من الله سبحانه وتعالى. ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك, فهذا حماية, وأنا تحت إرادة الله وحكمة الله. إيماني بالقضاء والقدر يهيئ, يغذي الروح, يغذي حتى أحيانا مقاومة الجسم لبعض الأمراض ورفع الحالة المعنوية والحالة النفسية للجسم, تساعد على شفاء كثير من الأمراض كما يعني ممكن نتطرق له.
دكتور, ممكن اللي جالس يسمعنا الآن يقول أبغى أعرف وش العلاقة بين الصحة والإيمان؟
هي علاقة يعني نقول تبادلية, نقول علاقة يعني طردية. كلما زاد أحيانا إيمان الشخص تزيد صحته, وهذا واضح, لأن الإيمان يمنعك من الأشياء الضارة, يمنعك من الأشياء التي تدمر الصحة. الإيمان يمنع الإنسان ويحرم عليه الخمر, والخمر معروف أنه يدمر الكبد, يسبب سرطان الكبد, يسبب تشمع الكبد وتليف الكبد ومشاكل أخرى للجهاز العصبي وللمخ والأعصاب وحتى الأوعية الدموية والنزف الذي يحصل في بعض المراحل. يمنع الإنسان من التدخين, والتدخين أيضا ضار بالصحة للقلب والسرطان وكل الأشياء اللي ذكرناها في حلقة التدخين. يمنع الإنسان من الخمور والكحول والأشياء, حتى يمنع الإنسان من الاعتداء والظلم الذي يجعل الإنسان أحيانا قلق, يتوتر, لا يستطيع أن ينام, لا يستطيع أن يرتاح من, من, من هذه الممارسات الظالمة, الممارسات البعيدة عن الإيمان. فالإيمان يرفع مستوى الصحة. الإنسان المؤمن تجده دائما مطمئن, ألا بذكر الله تطمئن القلوب, يطمئن قلبه. ما لو جت حتى مصيبة كبيرة جدا, تجد الفرق بين المؤمن أنه يقول الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله, وأنا أستعين بالله, وإن شاء الله ستزول, ولله في ذلك حكمة, والله سوف يبدل ويغير هذا الأمر إلى الأفضل, وقد يكون هذا في خيرة من الله, وما يأتي من الله فهو مقبول. الإنسان الغير مؤمن المتذمر, ماذا أصنع, ماذا أفعل, أنا في أزمة والدنيا يعني ينتهي بالبشر وينتهي بالماديات, حتى إذا كان مريض أنا أروح أعالج بأمريكا, بالصين, بألمانيا, والدنيا أي مكان, تجد ما فيه
قلق
متوتر. فهنا يعني هنا الفارق يعني بين الإنسان المطمئن المسترخي, ينام جيدا, يأكل جيدا, يطمئن لقدر الله وقضائه, وبين الإنسان القلق الذي يعتقد أنه هو الذي يرزق نفسه, هو الرزاق, فتجده يتعب يعني يجهد نفسه بالعمل وبكذا يريد رزق. لكن الإنسان المطمئن أن الرزق سيأتي من الله يعني, ويقدم أشياء الله بما يجعله آهلا لهذا الرزق, الصلاة, الذكر, الورد, الاتصال بالله, التواصل مع الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن
سبحانه وتعالى. أبغى أسألك عن اليوم يعني في مسألة صحة المجتمع.
نعم.
المجتمع المتدين عن غيره من المجتمع غير المتدين من ناحية الصحية.
نعم. شوف, يمكن مقدمة ممتازة جدا. الإنسان جسم الإنسان فيه 2600 مادة كيميائية تفرز. المواد الكيميائية هذه نستخدمها يوميا, 2600 مادة كيميائية. في كل مادة من هذه المواد وظيفة. يعني عندنا 2600 مادة تغذي الهضم, مواد تغذي الهضم, مواد تغذي التفكير, تغذي السعادة, الدوبامين والسيروتونين والأندروفين, هرمونات السعادة ترفع السعادة في الإنسان والاسترخاء. هذا المجتمع يكون مسترخي ذلك لأنه عنده الارتفاع هذه الهرمونات. هناك مواد للون الشعر، هناك مواد للعدوانية، مواد تفرز تجعل الإنسان يقلق ومرتجف اللي هي مثل الأدرينالين وضربات القلب تزيد، هذه الأشياء. فتجد غالبا المجتمعات القلقة، المجتمعات المتوترة، المجتمعات التي تعيش في كذا بعيد عن الله وبعيد عن الإيمان تفرز مواد من المواد اللي سامة للخلايا، قد تكون يعني تضر الخلايا أكثر مما تفيدها كثرتها وزيادتها. المجتمع حتى الذي يعني يكون يعني مؤمن بالله سبحانه وتعالى في عنده أوقات يسترخي فيها، في أوقات زي مثلا ما نرى الآن اللي هي التأمل والتفكر، مديتيشن والمايندفولنس اللي يسمونه حتى بالغرب، المديتيشن والتفكر والمايندفولنس يعني هذه استرخاء وتذكر وتفكر بمخلوقات الله وتأمل، كل هذه الأشياء موجودة حتى في اليوغا، اليوغا أو اليوغا بالشرق وموجودة في الغرب الآن ممارسات، يأخذ نفس وخذ نفس. إحنا عندنا في موجودة في الإيمان، في الصلاة، في السجود، في مناجات الله، ما يلتفت الإنسان حتى وهو في الصلاة، هذه تفرغ هذه الطاقة السلبية والطاقة فتجعل هذا الإنسان متواصل. صلاة الفجر على سبيل المثال، في دراسات الآن أن صلاة الفجر ترفع بروتين KLF15، إذا استيقظ الإنسان ومشى وتحرك وزادت الدورة الدموية ارتفع هذا البروتين. أيضا وجود هذا البروتين، عدم وجوده وقلة وجوده يتسبب أحيانا جلطات، تسبب مشاكل القلب في الصباح. وفي دراسة نشرت أنه دائما الجلطات ومشاكل القلب دائما تحصل في هذا الوقت اللي هو 6 صباحا 7 صباحا 6 صباحا 5 صباحا، فهو يكون وقت النوم الطويل أكثر من 6 ساعات نايم. هناك دراسة النوم أكثر من 6 ساعات مثلا متواصلة بدون استيقاظ بدون كذا تجعل يعني يقل مثل هذا البروتين، وأشياء أخرى درست هذا البروتين KLF15، فإذا انخفض قد يكون يعني أحد أعراض أو أحد المسببات لارتفاع الجلطة في هذا الوقت بالذات. إذا صح الإنسان وقام لصلاة الفجر ذكر الله، تحركت الدورة الدموية، فما حركت الدورة الدموية ارتفع هذا KLF15 ويعني يمنع حصول الجلطة في هذا. وهذه فيها أشياء نشرات ودراسات منشورة، عندي دراسة موجودة لمن أراد يعني ممكن نعرضها. الشيء الثاني أيضا بالفجر الأوزون اللي هو الأكسجين العالي قبل التلوث، قبل أن تندفع السيارات والعربات والمحركات وتلوث الجو يكون أعلى، نسبته أعلى، فيستنشق الإنسان أكسجين نقي في هذا الوقت المناسب وهذا الوقت. هذا أحد الأمثلة، الاتصال بالله كل وقت لتفريغ الحنق من الدنيا والانشغال بالدنيا، هذا جزء من الإيمان.
طب دكتور أنت ما شاء الله فتحت ملف الصلاة وبقدمه الآن مدام أنك ذكرت الصلاة، الصلوات الخمس اليوم إحنا ممكن نؤديها لكن نختلف حتى في الأداء، وش الأداء الصحيح؟
أنا بقول لك شيء، أنا كنت أدرس في أمريكا في فيلادلفيا عام 98 وكان الأستاذ بروفيسور عندنا يقول لي بالبداية إحنا ناخذ وقت اللي هو الكافي بريك الساعة 9:30 كذا أو 10 عشان نسترخي، وبعدين ناخذ وقت عشان نسترخي وناخذ كافي، وأنت يعني هل عندكم هذا النظام؟ قلت له إحنا عندنا الصلاة، أنا أسترخي بالصلاة، أخذ وقت هذا للفور ماي براير. وفعلا هو الرجل تابعني في فترة قال إنك يعني قبل أن تذهب تكون مشدود شوية وإحنا عندنا مشكلة معضلة، وتذهب ترجع مسترخي مبسوط، ممكن إحنا نقول خلوه بس يرجع. هذه يعني ذكرها لي ألان شوارس، هذا يعني أنا يعني أحيانا أذكر بعض قصصه، الرجل يعني أنا مدين له بأشياء بالعلم، بالعلم علميا، لكن هو قال لي إنه هذه يعني what are you doing، يعني ماذا تفعل إذا ذهبت؟ فقلت أنا استرخي، استرخي زي ما تسترخون أنتم وكذا، واسترخاء هذا لذلك توزيع الصلاة اجعلها يعني استرخاء، تسجد تخاطب الله، تركع تخاطب الله، تستنجد بالله، تستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، استعانة هذه تعطيك استرخاء، تطلع من الصلاة ما شاء الله what can we do now، ماذا نفعل الآن؟ هذه فهي وزعت سبحان الله، وهذا من يعني منطلق إيماني أنا كشخص، ويمكن قد لا يوافقني البعض على هذا الشيء، أنه وزعت كل 6 ساعات أو كل 4 ساعات تصلي فتسترخي فتتصل بالله فتفرغ هذه الانشغالات يعني تكون هذه موزعة، فيجب أن تكون الصلاة باسترخاء، لا تكون صلاة واحد مستعجل وقضاء حاجة، استرخاء. ولو يعني قللت ما في مشكلة، يعني بدل ما تصلي لمدة 10 دقائق صلي لمدة 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق، لكن تركز فيها وتسترخي وتطلع عن أمور الدنيا كلها، ما تبيع وتشتري بالصلاة وتأخذ وتحل مشكلة ومعضلة، لا تجعلها ذكر. لذلك تجد العبارات في الصلاة مختلفة عن العبارات التي نتناولها في حياتنا اليومية بالعمل والوظيفة والبيع والشراء.
خلينا ندخل وإحنا في الصلاة الآن، نبغى ندخل داخل جسم الإنسان أثناء الصلاة، كيف يعمل الجسم، المخ، الدماغ، الهرمونات؟
والله شوف، الاسترخاء مثل ما قلت قبل قليل، الاسترخاء والتفكر والتأمل الموجودة في ديانات أخرى حتى وكذا، ترفع على كلامهم أنها ترفع مستوى هذه المواد المفيدة من ضمن 2600 مادة الموجودة، ترفع مستوى الدوبامين هرمون السعادة، ترفع مستوى السيروتونين والأندروفين، وهذه يعني مكسب، ارتفاعها مكسب. فمتى ترفعها؟ لا ترفعها وأنت منشغل في بيع وشراء، ولا منشغل في وظيفة، ولا أداء عملي، ولا تركيز على مهمة معينة، أو أداء بحث، أو مهام يدوية، ما تأتي إلا بالاسترخاء. فإذا استرخيت وأعطيت الجسم حقه، الجسم هنا لنفسك عليك حقا، الجسم تعطيه راحة، تعطيه يعني بريك، يعني لابد أنك تعطي الجسم هذا استراحة بسيطة، 5 دقائق من كل 4 ساعات، أو 5 دقائق من كل 5 أو 6 ساعات أحيانا، ما بين الفجر و8 ساعات، فتعطي الجسم هذه الراحة. لذلك حتى جاءت صلاة الضحى عند الناس اللوابين والناس اللي، ليش؟ لأنه لابد يعطي كل 4 ساعات اتصال بالله، استرخاء، هدوء نفسي، ترانكويليتي. هي موجودة حتى ترى بالديانات الأخرى وبالمستشفيات الأمريكية يوصون بهذا الشيء، فيه سبيروتشال سبورت اللي هو الدعم الروحي، ممكن
نتطرق
يعني نعم هذا يحفز الناس على هذه مثل هذه الاسترخاءات.
أبسألك عن في هالنقطة، احنا نعرف انه الصلاة تعطي إنسان نشاط وطاقة، الا انه في الآونة الأخيرة شفنا يا دكتور المساجد ما شاء الله امتلأت بالكراسي، يعني بشكل كبير جدا، ممكن ما كنا نشوفه قبل سنوات.
هذا ما له دخل بالأشياء الروحانية، هذا له دخل بالسمنة اللي موجودة عندنا للأسف، والسكر والضغط ومشاكل الصحية، فتأتي يعني بسبب السمنة مفاصل لا تستطيع أن تتحمل، الرجل لا تستطيع، يعني وزنه عالي، وزنه 100 كيلو، وهذه المفاصل أو الركبة أو الذي سيقف عليها يعني تتناسب حجمها والضغط الموجود. فالسمنة أحد العوامل مهمة جدا، مشاكل المفاصل تحصل دائما ولها علاقة بالسمنة، لها علاقة مثلا بحتى الأغذية التي نتناولها، بعض الأغذية ممكن أنها تسبب أيضا يعني بعض الأشياء التي تترسم ما بين المفاصل وتسبب احتكاكات وأشياء كالأملاح العالية مثلا، ممكن هذا أحد الأشياء.
أبسلك عن الوضوء، إحنا ممكن في اليوم 5 مرات نتوضأ للصلاة، أثره الصحي على الإنسان؟
أثر الوضوء الصحي نسميه حنا بالأبحاث العلمية هايجين، الهايجين اللي هو الصحة العامة. الصحة العامة تصور إنسان ما يغسل يوم كامل، ما هي الأشياء التي ستترسب ما بين الأصابع مثلا، والأشياء التي تترسب على الجلد وعلى، لكن إنسان يتوضأ يغسل 5 مرات في اليوم، لا يبقى من درنه شيء، ما يبقى شيء من الوساخة، يكون تكون مع وجود السواك مثلا للفم حتى، فوجود الأشياء الإيمانية، نظافة للجسم، نظافة للأطراف، وكل الأطراف التي نغسلها هي الأطراف الخارجة التي يعني تتعرض للملوثات اليومية، اليد واليدين والرجلين والذراعين والوجه ويعني الأذنين حتى المسح، هذه نظافة كل 4 ساعات أو 5 ساعات تنظف، هذه هي نعمة من الله سبحانه وتعالى.
خلينا نروح قبل ما نروح للصحة الوقائية، ماء زمزم المسلمين يشربون الماء يعني لينالون البركة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الجانب الطبي هل ماء زمزم وش الفرق بينه وبين المياه الأخرى؟
ماء زمزم نفس المياه العادية، وتزيد شوي نسبة الأملاح وبعض المعادن والأملاح عن الماء العادي لأنه يتضح ملوحته، قد يكون في هذه المكونات والمركبات أشياء مفيدة للصحة وتفيد الإنسان، وأنا تكلمت عن موضوع الماء أنه لا يجب أن نشرب ماء مفلتر من زوع الأملاح، هذا ينطبق عليه، ينطبق على ماء زمزم غير مفلتر وغير منزوع الأملاح، أملاحه موجودة وجيدة وعالية، فهذا أيضا يعني ممكن يكون ميزة، لكن الميزة الوحيدة أنه ماء زمزم فيه بركة، أوصي به له معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى، والله أعلم عرفناها أو ما عرفناها، سبقها يعني علمنا أم لم يسبقها علما، لكن الدراسات المبدئية والتي نشرت من جامعة الملك عبد العزيز بحثين وجامعة أم القرى بحث نشرت أنه فيه يعني بعض المعادن والأملاح التي قد تكون عالية بالنسبة للأملاح الماء العادي، لكنها ليست ضارة للجسم، بل بالعكس يعني تعطي نشاط، أحيانا تعطي الإنسان يحتاج هذه الأشياء لوظائف الجسم. وظائف الجسم تعتمد على معادن وأملاح، وكما ذكرنا قبل قليل 2600 مادة دي ليست يعني فقط من السكر ولا من، لابد تكون من أملاح ومن الأغذية التي نتناولها باليوم بما فيها ما زمزم مثلا.
علاقة المناعة، يعني خلينا نقول علاقة الإيمان بزيادة المناعة عند الإنسان، هل في دراسات لهذا الأمر ولا ما في؟
أنا أعتقد ما في دراسات، لكن كما ذكرت يعني قبل قليل ارتفاع مستوى الإيمان عند الإنسان يرفع عنده الحالة النفسية الجيدة التي تستقبل الأشياء. ارتفاع النفسية عند الإنسان، ارتفاع مستوى يعني التوكل على الله، مستوى الاطمئنان بأن هذا الشيء جاء من الله وأنا مؤمن وأنا إن شاء الله، فيرفع عنده حتى الأشياء المناعية. ولما كما ذكرت من ضمن 2600 مادة أشياء مناعية كثيرة، أكثر من يمكن 17 أو 18 نوع من الأشياء المناعية، بروتينات مناعية وخلايا مناعية، أقصد يعني خلايا الدم مثلا أو كذا، هذه لها علاقة بحالة الإنسان النفسية، حالة الإنسان مطمئن أو حالة الإنسان قلق، يعني مستهلك جسمه. بعض الناس قلق ومستهلك وتجد عنده يعني نسميه تآكل، أو حيانا حتى من نوع من هرم الخلايا، تهرم الخلايا بسبب إفرازات غير صحية، إفرازات ضارة.
طب بسألك سؤال، هل علاقة الدعم الروحي بتعافي الإنسان والتشافي، هل هناك علاقة بينهم؟
نعم، يوجد دراسات، ويوجد حتى في، أنا رأيت في فيلادلفيا بنفسي وزرت وحدة الدعم الروحي، وهذه موجودة حتى في مايو كلينيك، ام دي اندرسون، جون هوبكنز، السبيريتشرال سبورت ديبارتمنت، قسم يأتون للمرضى ويدعمونهم حتى بكل ديانة، حتى عندهم في هارفارد في ام دي اندرسون موظفين ناس مسلمين مشايخ من الجالية الإسلامية يزورون المرضى المسلمين، يدعمونهم نفسيا، يذكره بالله، يذكره بالقضاء والقدر، وأن حكمة الله فوق حكمة البشر، وأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعني قد يفيدك إن لم تكن في هذه الدنيا في آخرتك إن شاء الله تكسب الجنة، وأن كل هذا الدعم الروحي موجود في كل دول العالم، معظم دول العالم. يعني حتى نذكر أحد الفيزيترز الزوار سأل أول ما جاء هل يوجد هذا الدعم الروحي أو لا يوجد، وهذا موجود وهذا جزء من هذه، وفي دراسات عليه أنه يدعم تقبل المريض للعلاج، يدعم بعض المرضى يرفض العلاج ويكون في حالة يأس، لكن الدعم الروحي قد يقنعه الشخص الجيد المناسب، يعرض عليه يعني هذه الأشياء وكذا روحيا وبالإيمانيات أنه يتقبل العلاج. قد يكون استجابة الجسم، مناعة الجسم ترتفع أحيانا بنفسيته الحلوة بنفسيته الجيدة، فترتفع إيمانياته فترتفع مناعته، ترتفع إيمانياته ترتفع استجابته للعلاج. بعض الناس لا يستجيب للعلاج لأنه عنده يأس وعنده يعني متكدر الخاطر، ويعني مش نقول حنا كأنما يصعد في السماء ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، لكن لما يكون مؤمن ومطمئن يا الحمد لله تفضلوا هاتوا ما عندكم من أشياء، وعند الله سبحانه وتعالى العلاج والشفاء وأنتم أدوات، يعني أشياء بسيطة جدا وروحانيات.
هل هذا موجود بالسعودية؟
والله للأسف الدعم الروحي للمرضى غير موجود عندنا حتى الآن، ليس موجود، ومن موجود يعني بعض المستشفيات فيها الشؤون الدينية، لكن الشؤون الدينية لا تقوم بهذا، إما لعدم توفر موظفين كافيين أو عدم توفر موظف متدرب تدريب جيد يستطيع أن يوصل الفكرة ويستطيع أن يتحدث مع المرضى. هذا مو موجود حتى الآن للأسف، نحن مقصرين بهذا الجانب، ونحن الأولى أن يكون عندنا، الأولى أن تكون، لأنه الناس أصلا تجاوزوا، حتى المرضى نفسهم لا يسألون أحيانا أين الدعم الروحي وأين الناس اللي ذا، يأتون بقراء من الخارج، يأتون برقات، لكن للأسف بعض هؤلاء الرقات، أنا أقول بعض هؤلاء الرقات وليس كلهم، دجال مشعوذ همه المادة همه كذا، فلا ليس هو الشخص المطلوب. الشخص المطلوب يجب أن يكون له مواصفات يعني لا يعني يكون لا فقط يعمل من أجل المال، يكون يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولا مانع أننا نعطيه مقابل تفرغه وزيارته. لكن للأسف أنا أقول لك الناس مقتنعين ويأتون بقراء ويصطدمون أحيانا مع رجال الأمن في المستشفى، هذا ممنوع الدخول وهذا ممنوع لا يدخل هذا راقي الفلان، هذه يعني الناس تجاوزوها، فيجب أن تنظم. أتمنى من وزارة الصحة أن تنظم هذا الشيء، المستشفيات الكبرى أن تنظم هذا الشيء، لكي تأتي بشخص تحت أشرافك ورعايتك وتوجيهك أنت بما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى ولا يخالف حتى عمل المستشفى. بعضهم حتى يأتي وللأسف هؤلاء يفسدون البرنامج العلاجي، يقول له انتبه اطلع بس من المستشفى ولا تأخذ علاجهم هذا الكيميائي، هذا بيقتلك، أنا بقر عليك، أنت عندك عين ما صلت على النبي، عندك عين حارة، أنا بعالجك بس تطلع من المستشفى. فبعد ما يأتي هذا الزائر المجهول الذي لم ينظم دخوله ولم يكن هناك قسم يتابع، يعني المريض يغير رأيه. بعض الزملاء يقول والله المريض كان كويس وقابل العلاج، واليوم قال لا من يبني أذا بطلع أعطوني خروج أروح يروح يقرأ عند فلان وعلان. هذا خلط وهو يتنافى مع شرع الله سبحانه وتعالى، يتنافى مع عقولها وتوكل، افعل الأسباب وخذ العلاج، خذ العلاج وخذ العلاج المتاح والطب المبني على البراهين، وكذلك الرقية لا تضر، لكن لا تترك هذا من أجل هذا، وهذا يعتبر أيضا من باب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يهلك نفسه. وهذه حصلت، يخرج يجربون عليه هؤلاء بعض القراء، بعضهم الذين ليس لديهم لا علم ولا دراية، ولا يفسدون برنامجه العلاجي من الطب المبني على البراهين، وعندما تستشري أورامه أو كذا يرجع المستشفى لا يستطيع أن يكمل، لأنه خلاص وصل مرحلة لا ينفع معها العلاج، فيحال على علاج تلطيفي أو شيء يعني فقط تسكين آلام. هذه حصلت تحصل.
دكتور فهد، يعني يمكن في ظل الظروف مثلا مختلفة تجد هناك ناس متشائمين ما يشوفون إلا السواد ولا يرون البياض الناصع، كيف يعني صحتهم هذولا في المستقبل إذا استمروا على هذا النوع من التشاؤم اللي عكس التفاؤل تماما؟
والله شوف، أنا في عندي قناعة، ما أدري، أنا قابلت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله، وهم يتعالجون تحت العلاج، أراد الله سبحانه وتعالى أن يختم لهم بخاتمة حسنة، خاتمة يعني تكفير ذنوب وتطهير، لأن مريض السرطان كان المبطون يعني شهيد يعتبر، والحكمة إن أرادها الله. كانت نفسيتهم جيدة جدا في التسعينات، كلهم في أعمارهم في التسعين، وصلوا إلى التسعين أنفسهم طيبة، يؤدون أعمالهم، يفتي يتكلم مع هذا يلاطف هذا، يعني تجد الروح والنفسية عالية جدا. وأنا رأيت يعني بعض المرضى الآخرين في 36 وفي 40 و42 أعمارهم متذمر ضيقا حرجا كأنما صعد السماء، لا يريد لا علاج ولا يريد كذا، ومتذمر حتى على قضاء الله وقدر، نسأل الله العافية، ويعني يتذمر من العلاجات ومن الناس ويسب ويشتم. هذه يعني النفسيات تختلف، خاتمة الإنسان بما يعني أنا أقول يعني غالب الإنسان لا تقطع حبل المودة مع الله، لا تقطع حبل الاتصال بالله، لا تقطع حبل يحبهم الله ويحبونه، رضي الله عليهم يعني فرضوا عنه، فشيء متبادل بينك وبين الله، أعطي الله، تأتي إليه شبرا يأتيك ذراعا، تأتي إليه مشيا يأتيك هرولا، فأقبل على الله ستجد الانشراح، ستجد حل الديون، الرزق، الشفاء، صلاح الأولاد، صلاح الذرية، صلاح الزوجة، كل هذه الأشياء والزوج بالنسبة لله، كل هذه الأشياء تأتي باتصالك بالله بالدعاء ركعتين في جوف الليل، فاتصل بالله ستجد الرد المناسب. لكن تكون بعيد عن الله وتريد وين النعمة وين هذا، أنت بعيد أصلا، ما تقربت إلى الله، أنت قرب إلي حتى أحبه، إذا أحببت صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولا إن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعيذنه. هذه تقربك إلى الله وتصبح إنسان رباني، بقوة الله بصرك وبقوة الله سمعك وبقوة الله يدك والرزق، وإن سألني لأعطينه، هذا أفضل شيء تسأل الله أي شيء، يسدد عنك ديون، يشفي مريضك، يشفي المشكلة، يحل المشكلة اللي موجودة عندك، كل هذه الأشياء.
دكتور، ممكن هالمقطع يصل لأناس الآن بالمستشفيات لديهم أمراض مزمنة ويتعالجون، نريد كلام، نصيحة، رسالة فيها تفاؤل لهؤلاء.
أولا ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، فهذا قضاء الله وقدره، فلنحمد الله على ما قدره الله سبحانه وتعالى. لا تتذمر، لا تقول لماذا أنا، why me، لماذا أنا الذي صبت هذا، فلان كذا لم يصب، وفلان الذي الكافر البعيد. هذه اعتراض على قضاء الله وقدره. قد يكون هناك حكمة من الله أرادها، والابتلاء يعني أحد طرق أو الوسائل للرفعة الإنسان، رفعة الإنسان بالدنيا وبالآخرة. الابتلاء سبيل الرسل، فإذا الله سبحانه وتعالى قدر هذا الشيء على الإنسان وابتلاه وقدر عليه مرض، فليحمد الله أولا، ثم يعني يطلب من الله الشفاء بالدعاء بالاستعانة بالله، وثم يعني يطلب أيضا الشفاء من الأدوات الموجودة من البشر اللي هي العلاجات المتوفرة، سواء العلاج المتاح بالمستشفى الموجود فيه، كيميائي، إشعاعي، جراحي، أو حتى العلاجات المتوفرة في دول أخرى إذا كان، فيبذل الجهد ويبذل السبب، لكن لا يفقد الإيمان بالله. فبين يوم وليلة الذي بيده يعني ملكوت كل شيء وخزائنه ملأة بكل شيء، يستطيع أن بين الكاف والنون أن يقلب الإنسان من مريض إلى صحيح سليم، ويستطيع أن يقلب إنسان من سليم وصحيح ومتجبر إلى مريض، وكذلك من فقير إلى غني، ومن غني إلى فقير، زوال نعوذ بك من زوال نعمتك وتبدل عافيتك. فالإنسان يتصل بالله إذا ابتلاه الله، لأن الله هو الذي بيده كل شيء، بيده القدرة على علاجك، وبيده القدرة على تأخير العلاج لسبب ولحكمة أرادها الله. فالحكمة والله يعني لن نغير شيء من التذمر، ولن تغير شيء من الغضب، ولن تغير شيء من لكن قد تغير شيء الدعاء يرد القضاء بالدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والورد والتحصين. الإنسان يحصن نفسه بالآيات الكرسي والمعوذات، حصن نفسك وأولادك، حصن بيتك، حصن زوجك أو الزوج حصن زوجته، حصن بيتك وسياراتك وأملاكك بالورد اليومي. فهذه الأشياء مجموعة خليط، التحصين لمن لم يصب، الأوراد، الأذكار، الدعاء لمن أصيب، والاتصال بالله سبحانه وتعالى، التسبب في أخذ العلاج المناسب، هذا من أيضا من قضاء الله وقدر أنك تأخذ العلاج، ومن إرادة الله سبحانه وتعالى. عدم التذمر وعدم الاتجاه للأشياء المحرمة، بعض الناس يتجه لشيء محرم. في ناس أنا أذكر واحد يبغى يجيب ساحر، لأنه أحد للأسف الرقاة الجهلة أو الذين يزعمون أنهم رقاة، قال له هذا سحر وأنا أجيب لك واحد يفك السحر، للأسف شرك بالله، وانتكست حالته وتضرر إلى درجة، لأنه لم يتكل على الله، لم يتوكل على الله، بل اتكل على الشيطان وعلى البشر. الثالث هو احمد الله على كل شيء،
الحمد لله
على النعمة إن جاءت، فما حمدته يعني الله سبحانه وتعالى يزيدك ويزيد هذه ويحفظها لك، وإن لم تكن نعمة كانت ابتلاء، فالله سبحانه وتعالى يرى صبرك، والصبر هو أحد مفاتيح الحلول في كل الأمراض اللي ذكرناها، الصبر على الابتلاء، وهو قد يكون أيضا سبب لأن الله يلطف بحال هذا الشخص ويشفيه بإذن الله.
نختم معك دكتور في هذه الجزئية، ممكن أي واحد عنده جروب الوات وصلت له الرسالة دي، اللي هي بسألك عن صحتها، عملية الالتهام الذاتي عندما يتعرض الجسد.
نعم، هذا أحد الفائزين بجائزة نوبل ياباني، سوى بحث، استمر البحث 9 سنوات تقريبا، ونشر البحث، ولا يزال يعني فيه ناس ينشرون من تلاميذي أو من الطلاب الذين أخذوا البحث، لأنه غالبا يستمرون. هناك حاجة اسمها الفايجوسيتوسيس، اللي هي الالتهام أو خلايا الأكولة، الخلايا التي تلتهم الخلايا السيئة، هذه تزيد عند بعض الناس بدرجات معينة، أنه أي خلية متعطلة متطفرة، وهذا موجود نظام الإنسان اللي هو نسميه حنا بطريقة أخرى الأبوبتوسيس أو البروغرام سيل ديث، هذا نوع آخر. النوع هذا يقول لك أنه أثناء الصيام الخلايا هذه الأكولة والخلايا التي تلتهم تنشط أكثر، بينما الخلايا الضعيفة والمريضة تضعف، فتكون هي غذاء لتلك الخلايا، فيخلص الجسم من الخلايا الضعيفة، الخلايا ليست ضعيفة، الخلايا المتطفرة المريضة، الجسم تلقائيا يتخلص منها. أحد عوامل التخلص هو الصيام، الصيام أحد العوامل، لأنه حتى ذكر هو أنه الصيام يكون كل مثلا أعتقد 72 ساعة أو كل 48 أو 72 ساعة تصوم لفترة معينة، 10 ساعات إلى 16 ساعة،
لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 16 ساعة.
نعم، تصوم هذا الفترة فيكون الجسم يخلص نفسه من هذه الأشياء المترسبة والفضلات والأشياء. بالنسبة لهم هم يعتبر الصيام مع شرب الماء لكي يعني يعمل تنظيف كذا، لكن لا مانع أننا نحتسب أننا نصوم، ويعني صيام شرعي مثل صيام الاثنين والخميس مثل صيام رمضان، وهذه تساعد بإذن الله وتدعم يعني بإذن الله إيماننا وتدعم نفسيتنا الصحية. وهذا أيضا البحث موجود والدراسة موجودة لهذا الباحث الفائز بجائزة نوبل.
شكرا لك دكتور فهد.
الله يحييك سلمك يا سلام.
هذا البرنامج برعاية بنك ساب. مايكس صديقك المفضل الجديد.